الحمد لله، الحمد لله ذي الإفضال والإنعام والمنن الجسام والنعم العظام ذي الجلال والإكرام الملك القدوس السلام، والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الكرام. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء، والشكر موصول إلى كل من أسهم في تنظيمه وتنسيقه. ولا أنسى أن أرحب بالأستاذ عبد الرزاق محمد الغالي وفقه الله وبالحضور الكريم، وذلك أصالة عن نفسي ونيابة عن باقي إخواني بدار الحديث ببلدة بودربانة عرفها الله وسائر بلاد المسلمين. وحتى لا أطيل عليكم، أترككم مع المحاضرة الأولى التي تندرج ضمن اللقاءات الدعوية على هامش سلسلة تمام منا في محاضرات السنة، وهي محاضرة بعنوان فضل العلم بأسماء الله وصفاته من إلقاء الأستاذ أبي صهيب عبد الرزاق بن محمد الغادي وفقه الله. فليتفضل مشكورا مأجورا موفقا مسددا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. أيها الإخوة الكرام، موضوع هذا اللقاء كما علمتم فضل العلم بأسماء الله وصفاته. فهذا العلم، العلم بالله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، له من الفضائل والثمار ما يفوق الوصف والبيان، لكثرة عوائده وفوائده. فكم في الاشتغال بهذا العلم من الفوائد المغدقة والثمار اليانعة والأجر الدائم والخير المستمر في الدنيا والآخرة. وهذا الفضل أيها الإخوة يرجع إلى أسباب عديدة، أهمها أولا أن علم توحيد الأسماء والصفات أشرف العلوم وأفضلها وأعلاها مكانة وأجلها شأنا. فشرف العلم كما يقول العلماء بشرف المعلوم، ولا أشرف ولا أفضل من العلم بالله وأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة. ولهذا أيها الإخوة، فإن الاشتغال بفهمه والبحث عنه اشتغال بأشرف المطالب وأهم المقاصد وأجلها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه الفوائد، بعد أن ذكر نوعي معرفة الله، وأن هناك معرفة عامة وهي معرفة الإقرار، وهذه المعرفة يشترك فيها البر والفاجر والمطيع والعاصي. ثم ذكر معرفة أخرى وهي المعرفة الخاصة الموجبة للحياء من الله والأنس به سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله: وجماع ذلك، وجماع يعني المعرفتين سواء كانت العامة أو الخاصة، قال: وجماع ذلك الفقه في معاني أسمائه الحسنى وجلالها وكمالها وتفرده بذلك سبحانه وتعالى. إذن الاشتغال بهذا العلم اشتغال بأجل معلوم، وهو الله جل جلاله بأسمائه وصفاته وأفعاله. ثانيا أن معرفة الله والعلم به تدعو العبد إلى محبته وتعظيمه وإجلاله وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له سبحانه وتعالى. فحاجة العبد إذن لهذا العلم وتحصيل هذا العلم هي أعظم الحاجات وأفضلها وأجلها. قال ابن القيم رحمه الله: وليس حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها، أي بارئها وخالقها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده، أي القرب عنده والتقرب إليه سبحانه وتعالى. ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه، انتهى كلامه رحمه الله. إذا لا سبيل لنيل هذا وتحصيله إلا بمعرفة أسماء الله وصفاته والتفقه فيها والفهم لمعانيها. ومما ذكرها هنا مقامات إيمانية جليلة عظيمة يسميها بعض العلماء أركان التعبد القلبية، وهي المحبة والخوف والرجاء. فلا سبيل لتعزيز هذه الأركان القلبية وأركان العمل القلبي أو هذه المقامات الإيمانية العظيمة وتقويتها وإثمار ثمارها إلا بالعلم بأسماء الله وصفاته. وهذه الأصول الثلاثة، هذه المقامات الإيمانية العظيمة، ورد ذكرها كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وردت في سورة الفاتحة حيث قال سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. فالحمد هو وصف المحمود أو الثناء على المحمود ووصفه بالكمال مع الحب والتعظيم. إذن هذا فيه بيان مرتبة الحب. والرحمن الرحيم هذين الاسمين العظيمين فيهما إثبات صفة الرحمة وتفتح للعبد باب الرجاء. ملك يوم الدين أي أنه ملك يوم الجزاء سبحانه وتعالى، وهذا يدفع العبد بالخوف. وقال عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. في هذه الآية ذكرت هذه الأركان الثلاثة: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، والذي دفعهم لابتغاء الوسيلة والقربى والزلفى إلى الله هو الحب. يبتغون إليه الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن المتأمل في أسماء الله وصفاته يتحصل على هذه الأركان الإيمانية القلبية العظيمة. فإذا تأملت أسماء الجمال، أسماء الله سبحانه وتعالى التي تدل على كماله وجماله سبحانه وتعالى، هذا يفتح لك باب الحب. إذا تأملت أسماء البر والجود والإحسان تدفعك إلى حب الله جل وعلا، أنه البر الرحيم، أنه الغفور، أنه التواب، أنه العفو، أنه الرحمن، أنه الرحيم. هذه الأسماء تجعلك تحب الله جل وعلا. وكذلك إذا تأملت أسماء الرحمة التي تدل على العفو والمغفرة وغيرها أيضا تدفعك إلى الرجاء، وأن باب الرجاء واسع عند الله سبحانه وتعالى، فترجوه جل وعلا أن يغفر ذنبك وأن يستر عيبك وأن يتقبل عملك وغير ذلك. وإذا تأملت أسماء العظمة والكبرياء وأنه المنتقم من المجرمين وأنه العظيم الذي لا أعظم منه وأنه العزيز وأنه الحكيم وأنه الجبار جل وعلا وأنه شديد الانتقام وشديد العذاب، هذا يدفعك للخوف منه سبحانه وتعالى. إذن لا سبيل لنيل هذه المقاصد العظيمة إلا بالتفقه وتحصيل علم الأسماء والصفات. ثالثا أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأوجدهم من العدم وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض ليعرفوه ويعبدوه، ليعرفوه ويعبدوه، كما قال سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إذا الآية الأولى خلق لتعلموا، والآية الثانية خلق لتعبدوا. فإذا الله سبحانه وتعالى خلقنا لنعرفه ونتعلم أسماءه وصفاته جل في علاه ونعبده سبحانه وتعالى. إذا فهذه هي الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجد لتحقيقها. إذا فالاشتغال بمعرفة الله ومعرفته بأسمائه الحسنى وصفاته العليا هي اشتغال بما خلق له العبد، وتركه وتضييعه إهمال لما خلق له. فلا ينبغي أبدا لعبد، فضل الله سبحانه وتعالى عليه عظيم ونعمه جل وعلا عليه متوالية، أن يكون جاهلا بربه معرضا عن معرفته سبحانه وتعالى. ذلك أن الله جل وعلا لا تراه في الدنيا العيون، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه مسلم: تعلموا أنكم لم تروا ربكم حتى تموتوا. إذا لا تراه العيون ولا تحيط به الأوهام والظنون. إذا فكان باب الأسماء والصفات والتعبد لله سبحانه وتعالى بها هو الطريق الأمثل لمعرفة الله جل وعلا. إذا هذا الباب عظيم في هذا الشأن، وأن به تتعرف على مولاك وعلى خالقك تبارك وتعالى. والعجيب أن هناك آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى ينبغي أن نتأملها وأن نتدبرها، وفيها الأمر من رب العالمين بتعلم أسمائه الحسنى وصفته العليا، وهي كثيرة في كتاب الله جل وعلا. منها مثلا قول الله جل وعلا: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قال جل وعلا: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وقال سبحانه: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وقال عز وجل: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وقال سبحانه: واعلموا أن الله سميع عليم، واعلموا أن الله غني حميد. قال عز وجل: فاعلموا أن الله غفور رحيم. وقال سبحانه: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. إذن هذه الآية كلها فيها الأمر بتعلم ومعرفة هذه الأسماء العظيمة لله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله كما في كتابه مدارج التاركين: فالإيمان بالصفات ومعرفتها وإثبات حقائقها وتعلق القلب بها وشهوده لها هو مبدأ الطريق ووسطه وغايته، وهو روح التاركين وحاديهم إلى الوصول، ومحرك عزماتهم إذا فطروا، ومثير هممهم إذا قصروا. فإن سيرهم إنما هو على الشواهد، فمن كان لا شاهد له فلا سير له ولا طلب ولا سلوك له. وأعظم الشواهد صفات محبوبهم ونهاية مطلوبهم، وذلك هو العلم الذي رفع لهم في السير فشمروا إليه. وقد ورد عن كثير من السلف أنه قالوا: الرجاء قائم والخوف سائق والنفس حروم والمحبة مركب. وقد مثل العبد بطائر رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء، هكذا يسير العبد إلى ربه تبارك وتعالى. فإذا قطع الرأس مات الطائر، هكذا إذا انقطعت المحبة فلا عبادة. إذ العبادة هي التقرب إلى الله جل وعلا، والذل أو كمال الذل مع كمال الحب والتعظيم، وجناحاه الخوف والرجاء. ولا يستقيم عمل العبد فطاعته وعبادته إلا بهذين، إلا بالخوف من الله سبحانه وتعالى ورجائه جل وعلا. قالوا المحبة مركب والرجاء قائد والخوف سائق. إذا مثل العبد كأنه دابة حرون، والدابة الحرون هي التي تمتنع عن السير ولا تريد المسير، فلا بد لها إذا من الترغيب والترهيب. فالرجاء قائد يجرها ويرتعبها بطاعة الله تبارك وتعالى، والخوف سائق. فالخوف بمثابة السياط التي تدفع العبد إلى التقدم في طاعة الله سبحانه وتعالى والبعد عن معصيته جل وعلا. وكثير من النصوص الشرعية تأتي وفيها بيان لهذين الأصلين العظيمين، وهما الترغيب والترهيب. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. في قراءة سكن العرش في قراءة المجيد، أي أن الله جل وعلا من صفاته وأسمائه المجيد. إن بطش ربك لشديد، هذا فيه الخوف، وهو الغفور الودود في فتح الباب الرجاء. واجتماع الاسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى في نص واحد يزيدهما كمالا فوق كمال. هو غفور لمن تاب إليه وأناب وتاب توبة نصوحة، وهو ودود سبحانه وتعالى. والمودة كما قال المفسرون منهم الشيخ السعدي رحمه الله هي المحبة الصافية. المودة هي المحبة الصافية. إذن هؤلاء العباد أذنبوا وعصوا ربهم سبحانه وتعالى، لكن لما تابوا وأنابوا يحبهم الله ويودهم جل وعلا. ولله المثل الأعلى، ليس كبني آدم، فابن آدم إذا كانت بينه وبين إخوانه عداوة أو خلاف وشقاق، وإن تسامحوا يبقى في القلوب شيء، أو ليس كذلك، يبقى في القلوب شيء. لله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. إذا تاب العبد إليه ورجع ترجع إليه المودة، غفور ودود تبارك وتعالى. أيضا أيها الإخوة، مما يدل على فضل العلم بأسماء الله وصفاته أنه أحد أركان الإيمان الستة. أي الإيمان بالله أحد أركان الإيمان الستة، بل أفضلها وأصلها. فأصل أركان الإيمان الستة الإيمان بالله تبارك وتعالى. ومن المعلوم أنه ليس الإيمان مجرد قول العبد آمنت بالله من غير معرفته بربه سبحانه وتعالى، بل حقيقة الإيمان أن يعرف ربه الذي يؤمن به ويبذل جهده في معرفة أسمائه وصفاته حتى يبلغ درجة اليقين. وبحسب معرفة العبد بربه يكون إيمانه، وكلما ازدادت معرفته بأسمائه وصفاته ازداد معرفة بربه وازداد إيمانه، وكلما نقص نقص. قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى أي إنما يخشى حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. انتهى كلامه رحمه الله. قد جامع هذا المعنى بعد اختلف في عبارة مختصرة فقال من كان بالله أعرف كان له أخوف. فهذا العلم أيها الإخوة، العلم بأسماء الله وصفاته وإثباتها له جل وعلا على الوجه الذي يليق به تبارك وتعالى، إثباتا بلا تمثيل ولا تشبيه، وتنزيها بلا تكييف ولا تعطيل. هذا أحد نوعي التوحيد وأقسام التوحيد. فإن العلماء يقسمون التوحيد باعتبار إلى قسمين: توحيد علمي خبري. علمي لأنه معرفة بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. خبري لأن هذا العلم يتوقف على الخبر من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. يقولون هو توحيد علمي خبري وتوحيد إرادي طلبي، لأن العبد يعبد ربه بإرادته، يعبد ربه جل وعلا بإرادته. طلبي لأنه يطلب ويخلص في أعماله لله تبارك وتعالى فهو مطلوبه. وأيضا يقولون هو توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد بالقصد والطلب، ويدخلون في التوحيد توحيد المعرفة والإثبات، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية، والتوحيد في القصد والطلب، وتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية. إذن هذا يدلنا على فضل العلم بأسماء الله وصفاته، وأنه أحد نوعي التوحيد الذي ينبغي أن تتعلمه وأن تتفقه فيه، فتبلغ درجة اليقين فيما يختص به جل وعلا من أسماء الكمال ونعوت الجلال. أيضا خامسا، العلم بالأسماء والصفات، هذا هو أصل العلوم والمعارف، فكل العلوم والمعارف تدور على هذا العلم، وهو العلم بأسماء الله وصفاته. وقد شرح ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد، فقال: إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم، أصل للعلم بكل معلوم، فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا، كل المعلومات سوى الله جل وعلا فإما أن تكون خلقا من مخلوقاته أو أمرا من أوامره الشرعية. قال: إما علم بما كونه أي خلقه، أو علم بما شرعه أي من الدين، ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى، وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضى بمقتضيه، أي السبب المسبب بسببه، فالأمر كله ومصدره عن أسماء الله الحسنى. إذا الخلق هو البارئ، هو الخالق، هو المصور، هو القدير، هو العليم سبحانه وتعالى، تأتي للأمر تجد أنه هو الإله، هو الله ذو العبودية والألوهية على خلقه أجمعين، هو العزيز، هو الحكيم، هو العليم تبارك وتعالى. قال: فالأمر كله ومصدره عن أسماء الله الحسنى، وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالح العباد. إذا فالعلم به تعالى أصل الأشياء كلها، حتى إن العارف بحقيقة أو العارف بأسماء الله وصفاته على وجه اللائق بها يستدل بما عرف من صفاته وأسمائه وأفعاله على ما يفعله الله جل وعلا وعلى ما يشرعه من الأحكام، فيرى فيها قدرة الله وعزة الله وحكمة الله وعلم الله ورحمة الله، كل هذا يراه في ملكوت الله تبارك وتعالى، كان خلقا أو كان أمرا، لأن أفعاله جل وعلا دائرة بين العدل والفضل والحكمة، ولذلك سبحانه وتعالى لا يشرع ما يشرعه من الأحكام إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته وفضله وعدله تبارك وتعالى، لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، فأخباره جل وعلا كلها حق وكلها صدق، وأوامره ونواهيه كلها عدل وحكمة، ولهذا فإن العبد إذا تدبر كتاب الله وما تعرف به سبحانه إلى عباده على ألسنة رسله من أسمائه وصفاته وأفعاله، وما نزه نفسه عنه مما لا ينبغي له ولا يليق به سبحانه وتعالى، وتدبر أيامه وأفعاله في أوليائه وأعدائه التي قصها على عباده وأشهدهم إياها ليستدلوا بها على أنه إلههم الحق المبين الذي لا تنبغي العبادة إلا له، ويستدل بها على أنه على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء عليم، وأنه شديد العقاب، وأنه غفور رحيم، وأنه العزيز الحكيم، وأنه الفعال لما يريد، وأنه الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، وأن أفعاله كلها دائرة بين الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة، لا يخرج شيء منها عن ذلك، فإذا تدبر العبد ذلك أورثه ولا ريب زيادة في اليقين وقوة في الإيمان وتماما في التوكل. سادسا أيها الإخوة، العلم بالأسماء والصفات أصل الدين وسر العبودية، كما قال ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيره من أهل العلم. فالعلم بأسماء الله وصفاته هو أصل الدين وسر العبودية، قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه الحموية: فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية، وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكم هذا الباب اعتقادا وقولا؟ وهو هنا يرد على المتكلمين الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويؤولون في أسماء الله وصفاته، ومنهم من ينكرها. ويقول عن معرفة الله سبحانه وتعالى: الذي معرفته غاية المعارف، وعبادته أشرف المقاصد، والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. لأنه كما هو معلوم مقاصد بعثة الأنبياء والرسل ثلاثة، مقاصد بعثة الأنبياء والرسل ثلاثة: المقصد الأول التعريف بالمعبود سبحانه وتعالى، التعريف بالمعبود، قد عرف به أنبياؤه ورسله بأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. والأصل الثاني والمقصد الثاني التعريف وبيان الطريق الموصل إلى المعبود سبحانه وتعالى. وهذا هو الشريعة، هذا هو الدين والشريعة والأوامر والنواهي. والأصل الثالث التعريف بيوم المعاد والجزاء، ما جزاء العابدين الطائعين الموحدين المخلصين، وما جزاء تاركي التوحيد وتاركي عبادة الله تبارك وتعالى. إذن الاشتغال بالأسماء والصفات هو اشتغال بأحد مقاصد بعثة الأنبياء والمرسلين، وهذا هو أجلها وأعظمها، وهو التعرف على المعبود سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. ويقول ابن القيم رحمه الله: اعلم أن سر العبودية وغايتها وحكمتها إنما يطلع عليها من عرف صفات الرب عز وجل ولم يعطلها، وعرف معنى الإلهية وحقيقتها. ولهذا فإن أهل البدع الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه وينفون أسماء الله وصفاته، أو يحرفونها ويسمون ذلك تأويلا، أو يقولون أنها مجاز وغير ذلك، محجوبون عن حقيقة معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. ولهذا من الفوائد التي ذكرها بعض العلماء أن الجهم بن صفوان والجهمية عندهم الإيمان هو المعرفة، مجرد المعرفة هذا هو الإيمان، والكفر عندهم بهذا الاعتبار هو الجهل بالله. فقال ابن تيمية رحمه الله الحجة عليه فقال: من أجهل خلق الله بالله الجهم بن صفوان، ما أثبت لله لا الأسماء ولا الصفات، وشبهه بالمعدومة، فهذا الوصف ينطبق عليه، بل هو كافر على مذهب نفسه، كافر على مذهب نفسه. كيف يتحقق العبد بالإيمان ويتعرف على جلالة ربه تبارك وتعالى وعظمته وهو لا يؤمن بعلو الله، ويقول الله في كل مكان، وأنه لا ينزل إلى سماء الدنيا، وأنه غير مستوى على عرشه، وأنه ليس له وجه ولا يدين، وغير ذلك من صفات الله جل وعلا الخبرية وغيرها. فإذا هؤلاء محجوبون عن حقيقة معرفة الله تبارك وتعالى. وقال السعدي رحمه الله بعد أن ذكر أنواع التوحيد في كتابه القول السديد في مقاصد التوحيد، وهذا شرح لكتاب التوحيد، قال: وهذه الأنواع، أي أنواع التوحيد وأقسامه، هي روح الإيمان وروحه وأصله وغايته. فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه، فينبغي للمؤمن أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الأسماء والصفات. ولا يخفى عليكم أيها الإخوة أن مرتبة الإحسان وهي أعظم مراتب الدين، وهي على قسمين: أولهما مرتبة المراقبة أو الاستحضار، وهو هذا الاستحضار هو استحضار مشاهدة الله واطلاعه عليه وقربه منه وإحاطته بأمره، وهي مرتبة الإخلاص، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. هذه المرتبة كيف تتحقق بها إن لم تكن عالما وعارفا بأسماء الله وصفاته التي تدل على إحاطته وكمال علمه سبحانه وتعالى؟ إذا تأملت أسماءه السميع والبصير والعليم والخبير واللطيف في أحد معنيه، لأن أحد معنيه يعني في اللطيف هو الخبير بخبايا الأمور مهما لطفت ودقت، إذا تحققت بهذه الأسماء والصفات فإنك تراقب الله سبحانه وتعالى وتبتعد عن كل مساخطه وتحرص على محاسبة نفسك في لحظاتك في أقوالك بل في حركاتك وسكناتك، لأنك تعلم أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحان الذي وسع سمعه الأصوات من الأحاديث العظيمة في هذا الباب والتي تدل على عظمة ربنا سبحانه وتعالى وعلى كمال صفاته. الحديث الطويل في صحيح مسلم حديث أبي ذر وفيه بيان صفاته جل وعلا وكماله سبحانه وتعالى. من هذه الصفات السمع، قال جل وعلا: لو أن أولكم يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الشاهد الأولين والآخرين جن وإنسان في صعيد واحد كم يبلغ عددهم؟ الآن يقولون أن العالم بلغ 8 ملايير، ملايير الخلق مجتمعون في صعيد واحد على اختلاف لغاتهم ولهجاتهم وتفنن حاجاتهم وطلباتهم، يسمعهم ربنا سبحانه وتعالى في آن واحد ويجيبهم في آن واحد جل في علاه. إذا استحضرت هذه المعاني لا شك أنك ستراقب الله تبارك وتعالى. بل قال أهل العلم: لو تحقق العبد بهذه المرتبة وهي دون التي بعدها، مرتبة المراقبة دون التي بعدها، لو تحقق العبد بهذه المرتبة وكان دائما مستحضرا لرقابة الله ما عصى الله إلا على حين جرة وعلى حين غفلة، بل كأنه اختلاس يختلسه الشيطان من أعمال العباد. ثانيهما المشاهدة، وهي أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه فيستنير قلبه بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان، من قوة اليقين وقوة البصيرة كما ذكر ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. إذا من عرف الله بأسمائه وصفاته تحصلت له مرتبة الاستحضار أي المراقبة، فإن ترقى إلى المعرفة الحقة تحصلت له مرتبة المشاهدة، وهي المرتبة التي يوصف الإنسان فيها بالتعبد المطلق بجميع الأسماء والصفات. وكما ذكر بعض العلماء إذا تحدثوا عن هذه المرتبة يقولون: نستغفر الله أن نتحدث عن مقام وعن مرتبة لم نشمها حتى لم نشم هذه المرتبة، فكيف يتحدث العبد عنها؟ وإنما نتحدث بما ذكره أهل العلم وبما وصفه أهل العلم من أحوال هؤلاء، وإلا فإن هذه المرتبة مرتبة خواص خلق الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: مشهد الإحسان وهو مشهد المراقبة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه، وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته مستوي على عرشه يتكلم بأمره ونهيه ويدبر أمر الخليقة فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه فيشهد ذلك كله بقلبه. هذه مرتبة المشاهدة، ويشهد أسماءه وصفاته ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما آمنا ناهيا يحب ويبغض ويرضى ويغضب ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها فإنه يوجب الحياء والإجلال. كان بعض السلف يقول وسوءتاه، أظن الفضيل بن عياض إن لم تكن الذاكرة يقول وسوءتاه وإن عفوت، وسوءتاه وإن عفوت، لأنه مهما تاب وأناب واستغفر. الإخوة يقولون أن الصلاة يعني هنا إن شاء الله تعالى حتى لا تتحرجون يعني بالخروج، يقول وسوءتاه وإن عفوت لأنه يستحضر هذا المقام وهو مقام الحياء من الله تبارك وتعالى. إذا تذكرت مثل هذه المقامات وأنت تبارز الله جل وعلا بالمعصية فإنه كان مطلعا عليك، يعلم سرك ونجواك، وكان يراك ويسمع كلامك سبحانه وتعالى. إذا وإن تبتر، إذا استحضرت هذا الدرس فإنك تستحي من الله تبارك وتعالى. قال: فإنه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له، ويقطع الوسواس وحديث النفس، ويجمع القلب والهم على الله. فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان، وبحسبه تتفاوت الصلاة، حتى يكون ما بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض، وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد. إن الرجلان في صف واحد يصليان صلاة واحدة خلف إمام واحد، وبينهما من الفرق كما بين السماء والأرض، لأن هذا يصلي وهو ساهٍ غافل لاهٍ، ربما يتأمل ويتفكر في الدنيا، ولا ربما يخطط لمعصية وهو في الصلاة، وآخر مراقب لربه جل وعلا، يعلم أنه مطلع على سره ونجواه، ويراه جل وعلا ويسمع كلامه ودعاءه وذكره، كيف سيكون ما بينهما من الفرق؟ فالفرق عظيم شاسع. هذا الكلام من رسالة ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أحد إخواني. سابعا أيها الإخوة، أن العلم بالأسماء والصفات طريق خواص عباد الله. خواص عباد الله الموفقون من عباد الله تبارك وتعالى هم الذين يطرقون هذا العلم، وقليل ما هم. فهذا الطريق أيها الإخوة وهو العلم بالأسماء والصفات والتعبد لله جل وعلا بها طريق الكمل من عباد الله سبحانه وتعالى. ولذا كان ذلك طريق الأنبياء وهم أكمل الخلق وأعلمهم بالله، ثم على نهجهم سار الصديقون والسابقون والعارفون المحبون. فالعلم بالأسماء والصفات والتعبد لله بها من توحيد المرسلين. قال الشيخ السعدي رحمه الله في شرح توحيدهم، أي خواص عباد الله منهم الأنبياء والمرسلون، قال: يتعرفون معناها ويعقلونه بقلوبهم، ويتعبدون الله تعالى بعلمها واعتقادها، ويعملون بما يقتضيه ذلك الوصف من الأحوال القلبية والمعارف الربانية. فأوصاف العظمة والكبرياء والمجد والجلال تملأ قلوبهم هيبة لله وتعظيما له وتقديسا، وأوصاف العز والقدرة والجبروت تخضع لها القلوب وتذل وتنكسر بين يدي ربها، وأوصاف الرحمة والبر والجود والكرم تملأ القلوب رغبة وطمعا فيه وفي فضله وإحسانه وجوده وامتنانه، وأوصاف العلم والإحاطة توجب للعبد مراقبة ربه في جميع حركاته وسكناته، ومجموع الصفات المتنوعة الدالة على الجلال والجمال والإكرام تملأ القلوب محبة لله وشوقا إليه، وتوجب له التأله والتعبد والتقرب من العبد إلى ربه بأقواله وأفعاله، بظاهره وباطنه، بقيامه بحقه وقيامه بحقوق خلقه. انتهى كلامه رحمه الله من رسالة نفيسة له الشيخ السعدي رحمه الله، اسمها الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين. وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: وهذه طريقة الكمل من السائرين إلى الله، أي طريقتهم في التعرف على أسماء الله وصفاته والعلم بها. قال: وهي طريقة مشتقة من قلب القرآن، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والدعاء بها يتناول دعاء المسألة، أي دعاء الطلب من خير الدنيا والآخرة، ودعاء الثناء والتمجيد لله جل وعلا، ودعاء التعبد. فالعبادات تدخل كلها في هذا الباب، في دعاء العبادة. قال: وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته، ويثنوا عليه بها، ويأخذوا بحظهم من عبوديتها. انتهى كلامه رحمه الله. وقال في طريق الهجرتين: وأما الخواص فعمدة إيمانهم محبة تنشأ من معرفة الكمال ومطالعة الأسماء والصفات. إذن هذا الباب إذا اشتغلت به فأنت مشتغل بما يشتغل به خواص عباد الله المقربون من الله السابقون في الدرجات، وهم الذين يحرصون على معرفة معبوده سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله وينزهونه من النواقص كلها. ثامنا أيها الإخوة أن العلم بالأسماء والصفات طريق السعادة، طريق الفوز، طريق الفلاح. والسعادة المقصود بها السعادة العامة يعني في الدنيا والآخرة. فالعلم بالأسماء والصفات والتعبد لله سبحانه وتعالى بها أعظم أسباب السعادة ورح الفلاح والنجاح. فمن رام السعادة وابتغاها فليأخذ نفسه بأسماء الله وصفاته، فبها والله الأنس كله والأمن كله وما راحة القلب وسعادته إلا بها. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى الاعتناء بها حين قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. والحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. هذا من أعظم الأحاديث والنصوص التي تدفع العبد لأن يتعلم أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته جل وعلا. إن لله 99 اسما، هذا لا يدل على الحصر كما هو معلوم في قواعد الأسماء أن أسماء الله جل وعلا غير محصورة، لكن هذا الفضل يترتب على إحصاء 99 اسما من أسماء الله تبارك وتعالى. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. ومعنى الإحصاء كما ذكر العلماء التعرف على ألفاظها، التعرف على ألفاظها ومعرفة معانيها والتعبد لله جل وعلا بمقتضاها وما لها من الآثار. هذا كله يدخل في إحصاء أسماء الله الحسنى. فليس المقصود بإحصاء أسماء الله الحسنى عفوا هو تردادها بدون معرفة بمعانيها ولا تعبد لله بمقتضاها وآثارها، كالذين ينشدونها وجعلوها أغاني ملحنة. هؤلاء لم يعرفوا حقيقة أسماء الله الحسنى، أو بعضهم يشتريها في لوحة ويعلقها في البيت، هذا لا ينفعه، بل هذا من جملة المخالفات الشرعية. الذي ينفع أن تحرص على تتبعها في نصوص الكتاب والسنة وتتعرف على معانيها ثم تتعبد لله جل وعلا بمقتضاها، هذا الذي ينفعك، وهذا هو الإحصاء الذي ينفعك، وجزاؤه ماذا؟ دخول الجنة. طبعا كيف تتعرف على هذه الأسماء؟ بالرجوع لكتاب الله أول القرآن الكريم. وفي كتاب الله جل وعلا أسماء كثيرة، وإذا طالعت كتب التفسير، يعني كتب التفسير التي كتبها أهل السنة والجماعة، ستتعرف على معانيها. وهكذا شروحات السنة ترجع للأحاديث التي وردت فيها بعض أسماء الله تبارك وتعالى، وترجع إلى الشروح الموثقة لأهل العلم. فبذلك تتعرف على هذه الأسماء والصفات وتتعرف على هذه المعاني، ثم تحرص على التعبد لله جل وعلا بمقتضاها. قال ابن القيم رحمه الله عن إحصائها، قال: وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاح والفلاح. وقال أيضا في كتاب عيلة الصابرين: من تعلق بصفة من صفاته أخذته بيده حتى تبصله عليه، يعني حتى تبصله على ربه سبحانه وتعالى. ومن سار إليه بأسماء الحسنى وصل إليه، ومن أحبه أحب أسماءه وصفاته، وكانت آثر شيء لديه حياة القلوب في معرفته ومحبته، وكمال الجوارح في التقرب إليه بطاعته والقيام بخدمته والألسنة بذكره والثناء عليه بأوصاف مدحته. انتهى كلامه رحمه الله. تاسعنا والإخوة وقبل الأخير، العلم بالأسماء والصفات طريق محبة الله سبحانه وتعالى. هذا العلم هو طريق لأن يحبك الله، وكما قيل: ليس الشأن أن تحب وإنما الشأن أن تحب. فالمطلع كما مر معنا سابقا على أسماء الله وصفاته ونعوت كماله يحب الله جل وعلا لا محالة، يرى من أسماء الجلال والكمال والإفضال والإنعام والبر والجود والإحسان ما يدفع لحب الله تبارك وتعالى. وإذا حرصت على تعلم أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته وتعبدت لله بمقتضاها أحبك الله تبارك وتعالى. قال ابن تيمية رحمه الله، وثبت في الصحيح، في الصحيحين البخاري ومسلم، أنه بشر الذي كان يقرأها أي نبينا عليه الصلاة والسلام بشر الذي كان يقرأ سورة الإخلاص ويقول إني لأحبها لأنها صفة الرحمن بأن الله يحبه، فبين أن الله يحب من يحب ذكر صفاته سبحانه وتعالى، وهذا باب واسع. هذا الصحابي كان يقرأ لأصحابه فيختم صلاته يقول هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. إذن هذه درجة رفيعة عظيمة أن تصل لأن يحبك الله، لأن الله جل وعلا إذا حبك كنت وليا من أوليائه، كما جاء في حديث الولي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. يتولاك الله سبحانه وتعالى ويسددك ويوفقك في الدنيا ويدخلك الجنة ويكشف لك الحجاب وتراه عيانا بالأبصار. نسأل الله جل وعلا من فضله العظيم. عاشرا واخيرا في هذا اللقاء، وإلا فإن هذه الفضائل فضائل العلم بأسماء الله وصفاته كثيرة جدا. العلم بالأسماء والصفات من أعظم أسباب الإيمان وتقوية الإيمان ورفعة درجات المؤمنين، فمعرفة الأسماء والصفات أعظم أسباب زيادة الإيمان وأجل الموصلات لحلاوته. ولذا كان من تحقق بهذه المعاني معاني أسماء الله وصفاته ووعاها بقلبه ووجدانه فإنه يجد لها من التأثيرات المختلفة على قلبه العجيبة ما يهذب بها روحه ويسمو بها بنفسه حتى يصير كأنه في رياض من رياض الجنة. وإذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يوجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقال السعدي رحمه الله مبينا روافد الإيمان قال منها بل أعظمها معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة والحرص على فهم معانيها والتعبد لله بها، ثم ذكر حديث إن لله 99 اسما، ثم قال الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان وقوته وثباته. ومعرفة الأسماء هي أصل الإيمان والإيمان يرجع إليها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن أيها الإخوة، من تفكر في أسماء الله وصفاته وجد في نفسه من عظمة الله ومحبته سبحانه وتعالى ما يوضح له بيقين معنى العبودية. هنا تصير عبدا لله تبارك وتعالى حقا وصدقا إذا تعبدت لله بأسماء الله وصفاته، وتصل درجة ومرتبة الإحسان سواء درجة المراقبة وهي درجة عظيمة رفيعة أو درجة المشاهدة، وهذه أعلى مقامات العبد. أعلى مقامات العبد أن يكون عبدا، أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم في أشرف المواقف والمقامات في العبودية، كما في مقام الإسراء وإنزال القرآن ومقام الدعوة إلى الله جل وعلا وغيرها. قال سبحان الذي أسرى بعبده. فنسأل الله جل وعلا أيها الإخوة الكرام أن يوفقنا وإياكم لسلوك هذا الدرس والتفقه والعلم بأسماء الله وصفاته. وما يعيننا على هذا أولا التقعيد والتأصيل كما سيأتيكم إن شاء الله تعالى في محاضرة الدكتور وليد وفقه الله جل وعلا وسدده، التقعيد والتأصيل حتى تعرف عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، فتقرأ ما تيسر من الكتب النابعة في هذا الباب حتى تخلص أو تتخلص من العقائد الباطلة. من هذه الكتب النافعة القواعد المدلى لابن عثيمين رحمه الله، ومنها أيضا الصفات الإلهية للشيخ محمد أمان الجامي، أيضا شروح الواسطية، كذلك شروح التدمرية والحموية، كلها بإذن الله جل وعلا نافعة في هذا الباب في باب التأصيل والتقعيد. وأما معرفة المعاني فترجع أولا لكتب التفسير، لأنك ستمر بكثير من الأسماء والأفعال والصفات لله جل وعلا، فتقرأ في كتب التفسير النافعة كتب أهل السنة والجماعة كتفسير ابن كثير والسعدي والبغوي وغيرها من الكتب النافعة، وتحرص أيضا على القراءة في الكتب المفردة في شرح أسماء الله الحسنى، وللسعدي رحمه الله أيضا شرحا مطبوعا وطبع يعني داخل تفسيره المسمى بتفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وطبع مفردا يعني لوحده تفسير أو شرح أسماء الله الحسنى، وللشيخ زيد من هذه المدخل أيضا شرح لأسماء الله الحسنى، وغيره من أهل العلم يعني الراسخين، فتحرص على التفقه في هذه الأسماء، ثم تحرص على العمل بمقتضاها والتعبد لله جل وعلا بمقتضاها، وتثبت الاسم والصفة والأثر كما هو معلوم إن شاء الله تعالى لديكم، وسيأتيكم إن شاء الله جل وعلا في شرح الشيخ في هذا الكتاب النافع القواعد المطلة، نسأل الله جل وعلا أن لا يجعلنا وإياكم من المحرومين في هذا الباب. هذا والله أعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.